حصريا على موقع نداء الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وأستاذنا ومربينا ومعلمنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي الكرام،
في هذه الأيام نرى في جهة قتلى يتساقطون، وفي مكان آخر زلازل، ونسمع في جهة أخرى اليهود الصهاينة وما يفعلون وما له يكيدون وما هو مخططهم وماذا يريدون وإلى ما يربون. وفي هذه الأيام ربما زادت المصيبة، ونحن نرى بيت المقدس وما يحاول الصهاينة أن يفعلون به وأن يكيدوا له. وفي هذه الأثناء ننظر إلى المسلمين وماذا يقولون وماذا يريدون وماذا سيفعلون ولما يخططون، ما هو كلامهم في المجالس، عما يتحدثون. الكل يريد أن تنزل صاعقة بالصهاينة، الكل قلق من الوضع الذي أصبحت عليه فلسطين، الكل يبكي من أجل إخواننا في غزة، وهذا كله حسن. هذا يدل على أن القلوب ما زالت تعمل وأن المشاعر ما زالت جياشة، لكن إذا لم تكن هنالك قاعدة فلن نصل إلى نتيجة. فنرى أننا قد تجاوزنا النقطة التي لا بد أن تكون هي القاعدة والأساس، والله تبارك وتعالى قد جعل لنا في القرآن قواعدا منها ننطلق حتى نصل إلى مراداتنا الإيمانية والإسلامية والدينية. ومن لم ينطلق من قواعد القرآن فلن يصل وإن أرعد وأزبد وزمجر. لماذا؟ لأنها هذه هي سنة رب العالمين، ولن تتحول إلى يوم الدين. وكل ما ننظر في التاريخ نجد أن هنالك من المسلمين من حاول أن يضع حجر الأساس لانطلاقة ربانية، لكنه لم ينطلق من قواعد القرآن، فربما شيد ثم انهدم البناء. ولكننا لما نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأتباعه على الحق، نجد أنهم بدأوا بالقاعدة فاستقام لهم البناء وتشيد. يا أمة الإسلام، يا من تتحدثون عن الأحوال التي نمر بها، يا من لكم في كل واقعة حديث مطول، يا من تتكلمون عن الزلازل المستمرة وعن أحوال بيت المقدس وعما يحدث في النيجر وعما يحدث في العراق وعما يحدث في كل مكان، إن لم نرجع إلى القواعد القرآنية فإن كلامنا هباء منثورا، وإننا كما يقال نحاول أن نصل إلى منتهانا، ولكننا نجد ونكتشف بعد ذلك أننا نسير خلف سراب. ولذلك ليس كل مجتهد مصيب، نعم، فربما حاول الواحد منا ولو على استناد إلى آيات وأحاديث، لكنه سيجد في النهاية أن الخط مغلق وأن الطريق ليس موصل. إذن فدعونا نرجع، خصوصا وأن قلوبنا الآن ما زالت تحترق وتتألم على أحوال إخواننا في فلسطين وعلى بيت المقدس وعلى تخطيط التهويد الذي انتشر في كل أصقاع الأرض وأعلن في كل مكان أنه مخطط ولا بد أن يكون ويحدث، فقد خطط له من سنين. فبما أننا الآن في معمعة هذه الأحداث والقلوب متأثرة والمشاعر جياشة، فدعونا نصدق ونتحرك بعقولنا ليس بعواطفنا فقط، ونعود إلى كتابنا الذي جعله الله أساس نصرتنا وعزتنا. فإن الانتصار لا يستمد إلا من الكتاب والسنة. إخواني، إننا عندما نقول أن الانتصار لا يستمد إلا من الكتاب والسنة لا نقصد أن نرجع فنفتح المصاحف ونحفظها، فالحفاظ كثير الذين يتنافسون على حفظ القرآن سنويا كثر، الذين يحفظون القرآن في شهر وشهرين كثر، الذين يؤمون المساجد وهم حفظ القرآن كثر، الذين يسردون السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم كثر. إننا عندما نريد أن نعود إلى الكتاب والسنة لا نريد أن نعود إلى النصوص، إنما نريد النص أن يكون واقعا. إن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ربما لم يكن يحفظ مطولات القرآن، وقد روي عنه أنه قال: لقد شغلني الجهاد عن كلام ربي. فقد لا يكون ممن حفظ البقرة وآل عمران، ولكنه طبق النصوص واقعا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، طبقها واقعا، فإن التطبيق على الواقع هو المراد. إن آباءنا وأجدادنا ربما كانت فيهم نسب كبيرة لا يحفظون القرآن، لكن قاموا على التوحيد وماتوا على التوحيد، نشهد لهم بذلك ونحن شهداء الله في أرضه. طبقوا التوحيد وإن كانوا لا يحفظون آيات التوحيد. يا أمة الإسلام، إن سمية ماتت واستشهدت في مكة، طعنها أبو جهل عليه لعنة الله، لقد طعنها أبو جهل في مكة، وللتو ما نزلت كثير من الآيات، وربما أنها لم تسمع كثير من القرآن، لكنها ماتت من أجل لا إله إلا الله، واستشهدت من أجل لا إله إلا الله، وأقامت الدين في حياتها وقد لا تحفظ كثير من القرآن. إذن لما نسمع من علمائنا ومشايخنا عودة إلى القرآن والسنة، ليس افتحوا المصاحف واحفظوا واقرأوا في المساجد، إنما طبقوا هذا القرآن واقعا في حياتكم لتجدون موعودات الله تبارك وتعالى. إخوتي وأحبتي، ربما لو أردنا استعراض القرآن كاملا حتى نقعد القاعدة ومنها ننطلق للانتصارات، فقد يأخذ منا ذلك وقت كثير. ولكن إن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه لحبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال أهل التفسير: لقد سمى الله سورة الفاتحة بأنها قرآن، سماها الله تبارك وتعالى قرآنا عظيما. إذن فسورة الفاتحة قد تكفي لتأسيس القاعدة لفهم كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى ما أوجب علينا حفظ سورة البقرة ولا آل عمران ولا النساء ولا المائدة ولا الأعراف ولا الأنعام ولا حتى أجزاء، ولكنه أوجب علينا حفظ سورة الفاتحة، بل وأوجب علينا أن تقرأ في اليوم والليلة على أقل تقدير 17 مرة في كل ركعة من كل فريضة في كل يوم، لا بد من قراءتها منذ أن بلغنا، وقد بلغنا 40 و50 ونحن نكررها كل يوم 17 مرة، وربما صلينا قيام الليل والنوافل والسنن الرواتب، فربما قرأناها في كل يوم 40 مرة، ليس فقط مرة تقرأ في اليوم، يجب عليك أن تكررها. ولذلك سماها الله المثاني، لأنها تكرر في اليوم والليلة، تقرأها في الفجر، تقرأها في الظهر، تقرأها في المغرب، تقرأها في قيام الليل، تقرأها في الوتر، تقرأها في كل حال، سواء أنت مريض أو فقير أو مبتلى بعاهة، لا تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة وتقول اشفنا عافنا، وإنما تقول اهدنا. في جميع أحوالك أنت مطالب بالدعاء نفسه، الفقير يقول اهدنا، الغني يقول اهدنا، المريض يقول اهدنا، المجاهد يقول اهدنا، القائد يقول اهدنا، الرئيس يقول اهدنا، الملك يقول اهدنا، الجميع بنفس الطلب. عجبا لهذه السورة التي هي قاعدة لا بد أن نفهمها لننطلق منها حتى نجد النصرات الإلهية الربانية والموعودات القرآنية التي وعدنا بها. فإن في سورة الفاتحة وجهنا الله تبارك وتعالى التوجيهات الصحيحة، ففي الفاتحة التي نقرأها في كل يوم 17 مرة بيّن الله لنا عقيدتنا ومنهجنا وهدفنا. أما العقيدة فهي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فيا أمة المليار، هل تحقق التوحيد في حياة المليار، أم أننا ما زلنا نبكي ونعتصر على 3000 قبر يطاف بها في بلاد إسلامية؟ من الذي يطوف بها؟ إنهم المسلمون. إن الذي يطوف بقبر السيدة زينب وأحمد البدوي إنما هم من أهل لا إله إلا الله. فما زلنا نحتاج إلى تحقيق العقيدة. لا ينصر إلا الله، ولا يعطي إلا الله، ولا ينفع إلا الله، وإذا لا يستحق أن يدعى ويستغاث به إلا الله. وبدون التوحيد فلن تنزل نصرة الله، ولن نستحقها، ولن ننال الولاية، ولن نأخذ السيادة، ولن نصل إلى القيادة. وما نالها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن تحققت العقيدة الصحيحة. ثم بيّن الله لنا المنهج فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبادة لا تنتهي بانتهاء الخطبة، ولا بالسلام من الصلاة، ولا نفهم أن تحليلها السلام أي أن انتهينا من العبادة، بل إن الله يقول: إن منهجكم الذي تصلون به إلى النصرة أن تكونوا في عبودية أبدية سرمدية حتى تقضون وتموتون. إياك نعبد ليلا، إياك نعبد نهارا، إياك نعبد في أكبر المصائب والمدلهمات، إياك نعبد ونحن في وظائفنا، إياك نعبد ونحن مع زوجاتنا، إياك نعبد ونحن في أسواقنا، إياك نعبد ونحن في مساجدنا، إياك نعبد ونحن في تجارتنا. لا نتحرر من العبودية، مستعينين بالله تبارك وتعالى. هذا هو المنهاج. إن لم تكن أمة المليار على منهاج العبودية لن تصل إلى الله، ولن تستحق النصرة. إنها إذا جلست وقبعت أمام الأغاني والأفلام والمسلسلات والنظر إلى المذيعات وأكل الربا، فأين العبودية؟ إن في واقع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين نصرهم الله ربما وقع خطأ أو معصية، لكنها كانت من أفراد. وأما اليوم فإن أمة المليار أصبح بالجماعات منها من يستمعون الأغاني ويحضرون والعياذ بالله في حانات الخمور يشربونها سوية، يقارعون الكؤوس ويراقصون النساء بالجماعات ليس بالأفراد. تفتح مقاهي للخمور في بلاد إسلامية. إذن فأين إياك نعبد؟ إن المنهاج فيه خلل. وما هو مقصدنا وهدفنا؟ قال الله: اهدنا الصراط المستقيم. إن هدفنا أن نصل إلى أكمل معاني العبودية، إلى الهداية التامة الكاملة. ولذلك قال الله عز وجل بيانا لهذه الهداية والمقصد أن لها مطابقة ومغايرة. أما المطابقة فإن الله قال: صراط الذين أنعمت عليهم. إذا أردتم النصرة فاطلبوا صراط الذين أنعمت، نفس الصراط، نفس الطريق، نفس المنهاج، نفس السير الذي ساروا عليه بنفسه بحذافيره. وفي هذا رد على كثير من أبناء الأمة الذين يقولون: ما نستطيع أن نصل، ما نستطيع أن نكون كالصحابة، لا نستطيع أن نضحي مثلهم. الله قال لنا في القرآن: اطلبوا مني طريقا ليس كطريقهم، وإنما هو ذات الطريق الذي ساروا عليه. لذلك ما قال الله كصراط، وإنما قال صراط الذين أنعمت عليهم. ثم طالبنا الله بالمغايرة التامة. فيجب على الأمة الإسلامية، أمة المليار، أن تخالف اليهود والنصارى مغايرة كاملة. إن المغايرة التي طلبها الله تبارك وتعالى منا ليست مغايرة دماء وأجساد وألوان، إنما مغايرة صفات. إن البعض منا يقول: إني أنا مسلم وذلك يهودي وذلك نصراني، وكيف حكمت بذلك؟ قال: لأن أنا دمي دم عربي وآبائي على الإسلام. إن الإسلام والإيمان لا يعرف بالدماء، ولا يعرف بألوان الجلود، ولا يعرف بالأطوال والقبائل. فكم من
مسلم تحول عن إسلامه، وكم من يهودي أسلم، ولو أننا فحصنا الدماء لوجدناها هي هي. إذن فالمغايرة مغايرة الصفات، فتعالوا لننظر إلى أمة المليار، هل غايرنا صفات اليهود حتى نخرجهم من بيت المقدس ونأخذ فلسطين وتعود إلينا؟ أم أن الأمة الإسلامية ما زالت تأخذ صفات القوم؟ إن الله قال عن اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. إن هذه الصفة اليوم موجودة في كثير من المسلمين، ليس فرادى إنما جماعات من المسلمين حريصين على الحياة، نريد المزيد والمزيد. ماذا قال الله في اليهود؟ قال الله تبارك وتعالى أنهم يحبون الشهوة، ولذلك قالوا لموسى: لن نصبر على طعام واحد. وهذا ما نجده في الأمة الإسلامية اليوم، التنافس على تنوع الأطعمة وتنوع الألبسة وتنوع المركوبات وتنوع المساكن وتنوع الأشكال. نريد أن نكون من أصحاب الشهوات، أصبحنا نتابع الشهوة. إن من صفات اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت، وهو الربا. فكم من أمة المسلمين يأكلون الربا، أين المغايرة؟ كم من المسلمين كذابون، أين المغايرة؟ لقد قال الله تبارك وتعالى عن اليهود: يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وكم من الأمة بخلاء حتى بأوقاتهم، لا يعطون الدين ساعة من حياتهم يوميا، لا يدعون إلى الله، لا يبلغون دين الله، ليسوا بخلاء بأموالهم، بل بخلاء حتى بكلامهم، بل بخلاء حتى بلغاتهم الأجنبية التي أعطاهم الله، لا يكلمون بها الناس عن الإسلام. كم من البخل في الأمة الإسلامية اليوم، أليست من صفات اليهود؟ بل إنهم ويأمرون بالبخل. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن اليهود أنهم يخونون، وكم اليوم نجد من خيانة المسلم لأخيه المسلم. وربما الواحد منا في هذه الأيام لو تعطلت سيارته لمرض وتعب، لأنه يعلم أن كثيرا ممن يصلحون السيارات يخونونه في سيارته، فكيف لا يخونونه في أمواله وأخذهم وعطائهم؟ أليست من صفات اليهود؟ وليست فرادى، وإنما تقع في جماعات من المسلمين. إخواني، إن الله طلب منا المغايرة، فأين هي المغايرة؟ فنحن قد أخذنا من صفاتهم، فكيف ينصر الله من تشبه بقوم على الأساس الذي تشبهوا به؟ فلا بد أن نعود إلى صراط الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وإن طريق الأنبياء هو الدعوة إلى الله والصبر على العبودية وتبليغ هذا الدين، ولا بد أن نكون على ذلك المنهاج. فعودا يا أمة الإسلام، كل واحد منا مسؤول، لا بد أن نحمل الرسالة، نبلغها للزوجات والأبناء والجيران والأقارب والأحباب والأصحاب، لا نسكت دقيقة عن تبليغ عظمة الإسلام إلى قلوب الأبناء والأجيال القادمة، حتى يأتي في قلوبهم عظمة الدين، فلا يلتفتون إلى التشبه بالأغيار، وإنما يسلكون طريق الأبرار. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.